بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الإلمام بأحاديث الأحكام للإمام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى. نعم، أخذنا ترجمته في الدرس الماضي، وأخذنا خطبة الكتاب، ولا احنا وقفنا فين عند كتاب الطهارة؟ كتاب الطهارة، اي نعم، كتاب الطهارة هذا أول كتاب بدأ به رحمه الله تعالى. وعادة الفقهاء في تصنيف كتب الفقه أنهم يبدأون بكتاب الطهارة، وذلك لأن الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. فالأحكام العملية يخرج ما يتعلق بالاعتقاد، فهذا له تصنيف آخر. فالفقهاء صاروا على التصنيف في الأحكام العملية، وأعظم هذه الأحكام العملية الصلاة، وهذه الصلاة له شروط تقدمها، وأعظم هذه الشروط ما يتعلق بالطهارة، ولهذا يبدأون بإيه؟ بكتاب الطهارة الذي هو شرط من شروط صحة الصلاة، ولا يبدأون بشيء آخر. هذا هو منهج الفقهاء غالبا. وأيضا الذين وضعوا الأحاديث على طريقة الفقهاء ووضعوا أدلة الأحكام صاروا على نفس هذا الأمر، فبدأوا بكتاب الطهارة وما تعلق بقى بها من الطهارة والمياه من المياه والأواني والحيض والنفاس والاستحاضة والتيمم والوضوء، كل ما تعلق بالطهارة من أبواب، ثم بعد ذلك ينتقلون إلى الصلاة، ينتهون بأركان الإسلام الخمسة من الصلاة والصوم والزكاة والحج، ثم ينتقلون بعد ذلك إلى البيوع. قال بعض أهل العلم وهو يبين منهج الحنابلة في هذا، وهو تقريبا يعني منهج كثير من أهل العلم، أنهم يبدأون بما يتعين على الشخص، يبدأون بما يتعين على الشخص وهو العبادات، ثم بعد ذلك ينتقلون إلى ما يتعلق بالمعاملات. إذ الإنسان يحتاج إلى تعامل، لأنه يعيش في وسط مجتمع ويحتاج إلى بيع وشراء وغير ذلك، فيصنفون في البيوع، صنفون في البيوع، ثم بعد ذلك ينتقلون إلى النكاح، على اعتبار أن الإنسان يحتاج إلى الأنيس الخاص، إلى الأنيس الخاص، ولأن الأمة محتاجة إلى كثرة التناسل ووجود هذا النسل في الأمة، فيتكلمون على كتاب النكاح وما تعلق به. ثم إذا أكل الإنسان وشرب وتعامل وباع واشترى ونكح وكذا إلى آخره، فإنه يتكون عنده نوع شره ونوع شهوة ونوع كذا قد تؤدي إلى الاعتداءات، فاحتاج الفقهاء أن يرضفوا وراء ذلك ما يتعلق بالحدود والإيه والجنايات. ثم بعد ذلك لا يخلو الإنسان من مقاضاة مع آخر في بيع في شراء في معاملة معينة، فوضع كتاب القضاء وما يتعلق بأحكام القضاء. هذا يعني لم ينص عليه كل واحد وضعه، لكن هذا التماس بعض أهل العلم الذين يصنفون في المداخل إلى المذاهب، المدخل مثلا إلى فقه الإمام أحمد، المدخل إلى فقه الإمام الشافعي وهكذا. فكتاب الطهارة يبدأون بكتاب الطهارة على اعتبار أنها شرط من شروط صحة الصلاة، بل هي أعظمها. نعم،
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، صلاة وسلام سرمديا أبدا وبعد. هذه قراءة في كتاب الإمام بحديث الإحكام للإمام المجتهد ابن دقيق العيد بين يدي الشيخ الفاضل الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله. كتاب الطهارة. الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب في البحر ونحمل معنا القليل. إنا نركب في البحر.
عندك فيه؟
نعم.
عندنا نركب البحر.
عندنا نركب في البحر.
ما أدري شوف اللفظ هذا يا شيخ محمد. فيه. نعم.
إنا نركب في البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته.
نعم.
أخرجه الأربعة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.
وطد صوتك ليه؟ ما هو من العلم اللي هو كده.
نعم.
خلي صوتك عالي.
أخرجه الأربعة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وصححه الترمذي، وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه، ورجح ابن منده أيضا صحته.
نعم، والحديث صحيح. قال صلى الله عليه وسلم لما قيل له يا رسول الله إننا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأ نبيا عطشنا أفنتوضأ من ماء البحر؟ يعني قد نبقى أياما عديدة في البحر ونحن معنا الماء ونتوضأ منه ونشرب، لكن قد نحتاج إلى هذا الماء للشرب إذا عطشنا، ولا يبقى حينئذ الماء مما نحمله معنا نتوضأ به، أفنتوضأ من ماء البحر؟ يبقى هذا سؤال عن وضوء بماء البحر، وفي هذا فائدة، وهو أن الإنسان يسأل عما يحتاج إليه في دينه قبل وقوع الشيء لا بعد وقوعه. فإذا كنت ستفعل شيئا فاسأل عن الحكم أولا، اسأل عن حكمه أولا، ولا تفعل شيئا قبل أن تعرف حكمه، كما مر معنا حديث الرجل الذي رحل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله زعمت امرأة أنها أرضعتني وزوجي وكذا، فسأل قبل أن يدخل عليها وقبل أن يبني بها. وهنا أيضا سأل هؤلاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر قبل أن ينزلوا إليه، فسألوا عن ذلك قبل استعماله في الطهارة، قبل استعماله في الطهارة فسألوا عن ذلك، فقالوا فنتوضأ من ماء البحر، إذا المسؤول عنه هو ماذا؟ حكم ماء البحر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. هو الطهور ماؤه أي البحر، هذا طاهر، ماءه طاهر يرفع الأحداث ويزيل الأنجاس. وزادهم النبي صلى الله عليه وسلم على حكم ماء البحر، زادهم حكم طعام البحر وحكم صيد البحر، فقال الحل ميتته. فإذا أردت ماء للشراب وشربت الماء وأمامك ماء البحر هل تتوضأ به أم لا؟ فنعم توضأ به، فإنه يرفع الأحداث ويزيل الأنجاس. وكذلك أنتم تحتاجون إلى سؤال عن طعام البحر، لأنكم قد تحتاجون إلى طعام ولا يوجد أمامكم إلى ميتة البحر، ولم يذكر صيد البحر أو ما يذكر لم يذكر خارج من البحر إن كان حيا، لأن هذا لا يسأل عنه، هذا مفهوم واضح. إنما الذي يحتاج إلى سؤال عنه ماذا؟ ميتة البحر، هل تلحق بسائر الميتات فتكون ممنوعة أم تختص بحكم خاص؟ ومن هنا قال العلماء ويستحب للمفتي أن يفتي السائل بما زاد عن سؤاله إذا كان يحتاج إليه، أما أن تضع زيادات قد لا يحتاج إليه من باب استفسطة فهذا ممنوع في المفتي، لكن إذا وضع المفتي للسائل ما يحتاج إليه مما قد يقع فيه فإن هذا من حسن الجواب. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم والطهور ماءه الحل إيه؟ الحل ميتته. ولهذا قال العلماء فيستثنى من نجاسة الميتة ميتة البحر فليست بإيه؟ بنجسة. طيب نكتفي بهذا القدر.